شرف نه اونم شرف نیست. وهذه المراتب التي ذكرها مع التي قبلها تسمى مراتب الإدراك. فمراتب الإدراك إما إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، وهذا ماذا يسمى العلم، وإما عدم الإدراك بالكلية، وهذا يسمى الجهل البسيط، وإما إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل المركب، وإما أن يكون إدراكا مع احتمال، يدرك الشيء إدراكا وفيه احتمال لغيره. فإن كان هذا الإدراك أرجح سمي ظنا، والجانب المرجوح الاحتمال المرجوح يسمى وهما، وإذا استوى الاحتمالان يسمى شكا. فهذه مراتب الإدراك ست، وهذه مما اصطلح عليه أهل الأصول كما سبق. فذكرنا في الدرس الماضي الثلاث المراتب الأولى، وهذه الأبيات ذكر فيها الثلاث المراتب الأخيرة، وهي الظن والوهم والشك. فكل شيء يدرك باحتمال ينظر هذا الاحتمال، إن كان مساويا فهو يسمى شكا، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا فهذا الاحتمال الضعيف يسمى وهم، والاحتمال الراجح يسمى ظن. فمثلا إنسان سئل عن حكم بيع العينة، بيع العينة من بيوع الربا، فسئل عن الإنسان ما معنى العينة، فقال أظن ظن الراجح أنه من البيوع الربوية، ويحتمل عندي احتمال ضعيف أنه جائز. فالاحتمال الأول الذي ذكره أنه من البيوع الربوية ماذا يسمى؟ يسمى ظن، لأنه عنده احتمال راجح. والاحتمال الذي قال فيه أنه جائز هذا يسمى وهم. فإذا قال أنا محتمل أن هذا الشيء جائز ومحتمل أنه محرم، احتمال عندي على السواء، فهذا يسمى شك. فهذا هو الظن والشك والوهم في السلاح الأصوليين. ولذا قال الناظم، قال والظن تجويز امرئ أمرين، أي أن يكون عنده شيء يحتمل أمرين مرجحا لأحد الأمرين، أي لأحد الاحتمالين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، الراجح المذكور ظنا يسمى، فالطرف الراجح هو الذي يسمى الظن، والطرف المرجوح يسمى وهما. الطرف المرجوح في هذا الأمر الذي احتمل عنده يسمى الوهم، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، الشك يجوز الأمرين بلا رجحان لأحدهما على الآخر. فإذا احتمل عنده أمران دون تجويز لأحدهما، دون ترجيح لأحدهما على الآخر، فهذا هو الشك. مثال آخر، إنسان سألنا متى كانت غزوة أحد، فقال عندي احتمال 90% أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة، وعندي احتمال 10% أنها كانت في السنة الرابعة. فالاحتمال الأول الذي هو عنده نسبته 90% ماذا يسمى عند الأصوليين؟ ظنا. والاحتمال الثاني الذي هو عنده بنسبة 10% ماذا يسمى؟ وهم. فإذا قال يحتمل أنها في السنة الثالثة ويحتمل أنها في السنة الرابعة دون ترجيح لأحدهما عن الآخر، هذا يسمى شفت. هذا هو السلاح الوصولي. بقي هنا تنبيهات. التنبيه الأول أن الظن في الأدلة في الكتاب والسنة ليس بهذا النوع، إنما هذا هو الصلاح اصطلح عليه أهل الأصول. وأما الظن في القرآن والسنة فإنه ورد بمعنيين، المعنى الأول بمعنى اليقين والعلم، ورد الظن بمعنى العلم واليقين كقول الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فقوله هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. مثله قول الله سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فقوله هنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي يتيقنون أنهم ملاقوا الله. مثل قول الله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيا، مثله قول الله تعالى عن يونس وذا النون يذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي تيقن أن الله تعالى لن يضيق عليه، لن نقدر أي نضيق. فهذا المعنى الأول الظن بمعنى العلم واليقين. المعنى الثاني مما ورد للقرآن والسنة استعمال الظن فيه هو الظن الذي يقابل العلم، بمعنى عدم العلم، بمعنى مجرد الخرص والتخمين بدون بينة ولا علم ولا دليل. ولذا ذكره الله تعالى في مقابلة العلم في عدة مواضع من القرآن. قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فجعل اتباع الظن مقابلا للعلم. قال الله تعالى ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وقال الله تعالى إن يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالظن هنا هو الخرص والتخمين الذي ليس مبنيا على دليل وحجة. نبهنا على هذا لأجل ألا يظن إنسان أن الظن المذكور في أدلة القرآن والسنة هو على السلاح الأصولي فيفسر بذلك، فإن الظن في السلاح الأصولي لهم سلاح خاص. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الشك ورد في الأدلة بما يقابل اليقين. هنا الشك عند الأصوليين ما هو؟ الاحتمال المساوي، لكن ورد في الأدلة استعمال الشك فيما يقابل اليقين، أي فيشمل الظن والوهم والشك عند الأصوليين. وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا مرة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فقوله فليطرح الشك هذا يشمل الشك والظن والوهم، هي يطرحها جميعا إذا كان تيقن يبني على اليقين. جاء أيضا في الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد الرجل يخيل إليه أنه يجلس في الصلاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن، أي كل ما ورد له من شك يطرحه. فالشك يشمل جميع تلك المعاني التي سبقت. التنبيه الثالث أن الوهم الذي هو بهذا المعنى عند الأصوليين أن الاحتمال المرجوح هو الوهم بسكون الهاء، وأما الوهم بفتحها فإنه بمعنى الخطأ. ولذا يقول وهم فلان أي أخطأ، وتقول للمخطئ هذا وهم منك أي هذا خطأ منك. التنبيه الرابع هل يعمل بالظن وبالشك في أمور الشريعة؟ الظن كما سبق هو الاحتمال الراجح، فالظن يعمل به ويعبر عن الفقهاء بغلبة الظن، فغلبة الظن في الشريعة يعمل به. إذا غلب على ظن الإنسان شيء فإنه يعمل به. وكثير من المسائل، كم من الأمور رتبت على شهادة الشهود؟ شهادة الشهود شهد شاهدان عندنا أن فلان سرق مقطع يده، وهذا ظن راجح، هل معنى أن عندنا يقين بصحة شهادتهما؟ ليس يقينا مطلقا، لكن عندنا ظن راجح أنهما صادقان في شهادتهما. هكذا يذكر العلماء من أكل ظانا أن الفجر لم يطلب وهو يريد الصيام إن صيامه صحيح إذا تبين له بعد ذلك أنه قد طلع الفجر، بخلاف الذي يكون شاكا لا يجوز له أن يأكل. إنسان آخر غلب على ظن أن الشمس قد غربت يجوز له أن يفطر، وإذا كان لا يزال شاكا مترددا فلا يجوز له الإفطار. فالشك في أعمال الشريعة في أحكام الشريعة لا يعمل به، وأما الظن الراجح غلبة الظن فإنه يعمل بذلك، على أنه يختلف الظن تختلف مراتبه، فليس الظن كله في مرتبة واحدة. هذا حاصل هذه الأبيات التي ذكرها الناظم، ثم ذكر بعدها تعريف أصول الفقه. كان سبق معنا في أول الباب أنه عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه، باعتبار أصول باعتبار فقه، ثم أخر التعريف الذي هو تعريف أصول الفقه في الاصطلاح، ولو ذكره في ذلك الموضع لكان أحسن، لكنه قال أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن، أي أما تعريف أصول الفقه ومعناه بالنظر إلى كونه فنا معلوما أي علما معلوما، في تعريفه فالمعتبر أي المعتبر في تعريفه في ذاك، قوله في ذاك إشارة إلى تعريفه أي في تعريفه، طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. وقال في تعريفه هو طرق الفقه المجملة. ثم مثل ما هي طرق الفقه المجملة؟ قال كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، الطرق بمعنى الأدلة، أي أدلة الفقه المجملة. طرق الفقه الإجمالية كالأمر، أي الأمر ماذا يفيد؟ فالأمر يفيد الوجوب. النهي ما هو النهي وماذا يفيد؟ النهي له صيغة معينة ويفيد التحريم. هذا من طرق الفقه المجملة، أي من أدلة الإجمالية. قال لا المفصلة، ما المراد بالأدلة المفصلة؟ المراد أي الدليل الواحد من القرآن أو من السنة. فعلم الأصول لا يبحث في الأدلة باعتبار تفصيلها وإفرادها، إنما يبحث في الأدلة باعتبار إجمالها. وإذا ذكرت الأدلة التفصيلية في أصول الفقه فإنما تذكر على سبيل التمثيل، لا أن علم أصول الفقه يبحث فيه. فمثلا عندنا طريق إجمالي أو دليل إجمالي أن الأمر للوجوب، والدليل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. فقولنا أن وأقيموا الصلاة لماذا ذكرنا؟ لمجرد التمثيل فقط، وإلا بحث أصول الفقه في الأدلة الإجمالية. بقي قول الناظم رحمه الله في طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي، هل طرق الفقه المجملة محصورة بهذه؟ هذه منها، وإلا طرق الفقه المجملة هي الأدلة العامة، أيضا كلام في القرآن هل هو دليل وكيف الاستدلال به، كلام في السنة، كلام في الإجماع، كلام في القياس، هذه أيضا أدلة إجمالية. هكذا الكلام في الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي هل هو دليل أو لا، كالاستحسان، كاستصحاب الأصل. فقال الفقهاء قول الأصوليين أن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، يشمل الأدلة المتفق عليها التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها كقول الصحابي والاستحسان وغيره، ويشمل أيضا القواعد العامة كالأمر للنهي، كالأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والعام يفيد العموم، والخاص يفيد الخصوص، وهكذا من الأدلة العامة والقواعد العامة. ثم قال وكيف يستدل بالأصول، أي هذا أيضا من تعريف علم أصول، أي أنه يعرف الطالب كيف يستدل بالأصول، بالأصول أي بالأدلة. وكما سبق أن الأصول والأدلة نوعان وقسمان، قسم متفق عليه وهي أربعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، والقسم الثاني مختلف فيه وهي بعضهم يذكر أربعة وبعضهم يذكر خمسة، وسيأتي إن شاء الله ذكره. والعالم الذي هو الأصولي، أي أيضا مما يبحث فيه أصول الفقه شأن العالم وحال المستفيد الذي هو المجتهد، الذي هو الأصول الذي يستنبط الأدلة. وفي هذا البيت أيضا تزكية للأصولي أنه هو العالم، فمن كان أصوليا متمكنا فهو العالم، ولذا قال والعالم الذي هو الأصولي. سبق معنا في تعريف علم أصول الفقه ماذا؟ بأدلة الفقه الإجمالية، نعم، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المسلم. هل تعريف الناظم هنا يوافق أو لا؟ يوافق. فقال الناظم طرق الفقه يعني المجملة كالأمر والنهي المفصلة، هذا يوافق ما سبق في قولهم علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. وقوله وكيف يستدل بالأصول هو في التعريف السابق وكيفية الاستدلال بها. قوله والعالم الذي هو الأصولي أي وحال المستفيد وهو العالم، تعريف الناظم هنا موافق للتعريف الذي سبق معنا ذكره. إذن هذا هو أصول الفقه، خلاصته وحاصله أنه يبحث في ثلاثة أمور. دارس لأصول الفقه هو يدرس هذه الثلاثة أمور. الأمر الأول يتعرف على أدلة الفقه، ما هي الأدلة التي تستدل بها في الفقه، يعرفك أيها الطالب الأدلة التي تستدل بها، يوقفك عليها، يبين لك ما هو الدليل وما هو الذي لا يكون دليلا، هل تأخذ بالحديث وتحتج به، هل تأخذ بالإجماع وتحتج به، هل تأخذ بقول الصحابي وتحتج به أو ليس كذلك. هذا الأمر الأول الذي يعرفك به أصول الفقه. الأمر الثاني أنه يعرفك كيف تستدل، فقد يكون الإنسان يعرف الأدلة ولكنه لا يعرف يستدل، فعلم أصول الفقه يعرفك كيف تستدل، كيف تستعمل الدليل من القرآن، كيف تستعمل الدليل من السنة، كيف تستنبط الحكم والمسألة من القرآن والسنة، فهذا يعرفك إياه علم أصول الفقه. الأمر الثالث يعرفك حال المستفيد أي المجتهد العالم، من هو الذي يصح أن يكون مجتهدا، وماذا يشترط في المجتهد، وماذا يشترط في المفتي، ومن هو الذي لا يجوز أن يجتهد ولا يجوز أن يفتي، هذا أيضا يعرفك إياه علم أصول الفقه. إذن هو علم عظيم الفائدة، يوقف الطالب على هذه العلوم العظيمة، ولذا يسميه العلماء بأنه علم المجتهدين، علم المجتهدين، فليس للمقلدين شأن في هذا العلم، وإنما هذا العلم يدرس يعتني به من يريد الاجتهاد. ثم ذكر أبواب أصول الفقه على وجه الإجمال، فقال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. فهذه أبواب أصول الفقه التي سيذكرها الناظم في هذه المنظومة، أجملها في هذه الأبيات. ومن جميل هذه المنظومة أنه حصر هذه الأبواب في 20 باب حتى يسهل على الطالب فهمها، فقال: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، في الكتاب أي في هذا الكتاب الذي هو النظم. ثم أشار إليه إجمالا فقال: وتلك أقسام الكلام، مباحث الكلام وما يتعلق به، ثم أمر أي مباحث الأمر وما يتعلق به، ونهي مباحث النهي، صيغة النهي، حكم النهي، ما يتعلق به، ثم لفظ عما أي العام، ألفاظ العموم وماذا نستفيد من العموم، أو خاصة أي الخاص، ما هي ألفاظ الخاص وما هي المخصصات التي تدخل على العام، أو مبين أو مجمل، المبين والمجمل، والمبين هو تبيين للمجمل، أن يرد في الأدلة إجمال فتبين بأدلة أخرى، فكيف يكون ذلك وما هي شروط التبيين، هذا الذي سيأتي إن شاء الله. أو ظاهر معناه أو مؤول، هذا هو الظاهر والمؤول، ظاهر الواضح، المؤول الذي يحمل على غير ظاهره، ومتى يحمل الكلام على غير ظاهره، قال ومطلق الأفعال، والمراد أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نستفيد منها؟ هل هي خاصة به أو عامة له وللأمة؟ هل نستفيد منها الوجوب أو الاستحباب؟ ثم ما نسخ حكما سواه، أي الناسخ، ثم ما به انتسخ، أي المنسوخ، الناسخ والمنسوخ والدليل. كذلك الإجماع، أي وهل هو حجة وهل نستدل به وما هي أقسام الإجماع. والأخبار، والمراد بالأخبار أي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد السنة، مباحث السنة، مع حطر ومع إباحة كل وقع، أي المحبوب والمباح، وهذا سبق الإشارة إليه وسبق إشارة إليه. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، أي القياس إذا كان في الأصل علة ثابتة، علة منصوص عليها فإننا نقيس عليه. والترتيب للأدلة، أي ما هو المقدم من الأدلة، إذا اجتمعت أدلة فما هو الذي نقدمه وما هو ترتيبها. قال والوصف في مفت ومستفت عهد، أي صفة المفتي وما الذي يجب أن يتوفر فيه حتى يجوز له أن يفتي، وهكذا آداب المستفتي وماذا ينبغي له، وهكذا أحكام كل مجتهد، أحكام الاجتهاد وما يتعلق بذلك. هذه أبواب التي سيذكرها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، ثم بدأ بالكلام وما يتعلق به، وستأتي كل هذه الأبواب مفصلة إن شاء الله. نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفر الله.